بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر في غسل الجنابة، ووصلنا إلى نتيجة عدم وجوب الترتيب بينهما خلافا للمشهور بين القدماء والمتأخرين، ولا يمنعنا من ذلك فتوى مشهور القدماء بالترتيب وعدم معرفة من خالفهم في ذلك من المتقدمين، وإن نسب إلى الصدوقين الذهاب إلى عدم لزوم الترتيب، لكن لم يثبت ذلك منهم. ولكن ليس ذهاب المشهور من القدماء إلى لزوم الترتيب موجبا لكشف الحكم الشرعي تعبدا، فلعلهم رأوا أن سيرة المتشرع على رعاية الترتيب ولو لأجل العمل بالاستحباب أو الاحتياط، فلأجل رعاية الاحتياط، ولعلهم كانوا يرون أن المرجع في مثل هذه الشكوك إلى قاعدة الاشتغال، أفتوا بلزوم الترتيب. ولكن نحن ذكرنا وجود إطلاقات لفظية بل ظهورات لفظية قوية على عدم لزوم الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر، وذكرنا أنه لو وصلت النوبة إلى الأصل العملي، فمن يرى أن شرط الصلاة هو الطهارة المسببة عن الغسل، فلا مناص إلا أن يرجع إلى قاعدة الاشتغال لكونه من الشك في المحصل وإن كان المحصل شرعيا. ولكن من لا يحرز ذلك ويحتمل أو يعلم بأن شرط الصلاة هو نفس الغسل لا المسبب منه، فيمكنه الرجوع إلى أصل البراءة عن شرطية الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر. وما ذكره صاحب المنتقى قدس سره من أنه حتى لو كان شرط الصلاة هو نفس الغسل، لكنه ليس شرطا بعنوانه التفصيلي، وإنما هو شرط بعنوانه البسيط وهو عنوان الطهارة، فالطهارة شرط في الصلاة سواء كان هذا العنوان مسببا عن الغسل أو عنوانا منطبقا عليه. وعلى كل حال، فلو اكتفينا بالغسل بدون رعاية الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر شككنا في حصول الطهارة فتجري قاعدة الاشتغال. هذا الكلام من صاحب المنتقى قدس سره غير متجه، فإنه بناء على كون نسبة الطهارة إلى الغسل نسبة العنوان إلى المعنوان، فمعنى كون الطهارة شرطا في الصلاة أن هذا العنوان اسم ومشير إلى ذاك الواقع، فالتعبير بأن الصلاة لا بد فيها من الطهارة من الحدث مشير إلى أن الصلاة لا بد أن تكون مقترنة أو تكون بعد الغسل. لا صلاة إلا بطهور، أي لا صلاة إلا بغسل عقيب الجنابة أو الوضوء عقيب الحدث الأصغر. وليس عنوان الطهارة عنوانا متأصلا بحيث يكون الغسل فردا اعتباريا منه مثل التعظيم، فإنه لو وجب على العبد تعظيم العالم مثلا وشك في أن العرف هل اعتبر هذا الفعل المعين مستاقا للتعظيم أم لا، فقد يقال بأنه حينئذ تجري قاعدة الاشتغال للشك في تحقق التعظيم بهذا الفرد، لأن التعظيم عنوان متأصل، وهذا الفعل الخارجي المعين لا بد أن يعتبر مستاقا له، والشك في اعتباره مستاقا للتعظيم يعني الشك في تحقق الامتثال بالأمر بتعظيم العالم، بينما أن اعتبار كون الطهارة شرطا في الصلاة ليس إلا مجرد تعبير ومشير وتسمية لهذا الفعل الخارجي، لأن الواقع الذي يحكي عنه عنوان الطهارة واقع مبين لدى الشارع، فحينما يقول تطهر لصلاتك يقصد به الأمر بالاختصال للصلاة بناء على كون الطهارة عنوانا منطبقا على الغسل. ولأجل ذلك يمكن الرجوع في موارد الشك في الأجزاء والشرائط في الغسل إلى البراء. ولكن يوجد هنا إشكال آخر من السيد الخوي قدس سره، لمن يشك في أن الطهارة المسببة عن الغسل شرطان، أي يشك في أن الطهارة التي هي شرط في الصلاة هل نسبتها إلى الغسل نسبة المسبب إلى سببه أو نسبة العنوان إلى معنونه؟ فيقول السيد الخوي بأنه حينئذ تجري قاعدة الاشتغال، ويذكر هذا البحث في بحث اللباس المشكوك. نحن أخذنا هذا البيان من السيد الخوي من رسالة اللباس المشكوك وطبقناه على المقام بالتوضيح التالي، وهو أن العلم الإجمالي بأنه إما أن شرط الصلاة هو الغسل أو الطهارة المسببة عن الغسل يوجب وقوع المعارضة بين البراءة عن شرطية الغسل مع البراءة عن شرطية الطهارة، وهذه المعارضة تمنعنا من إجراء البراءة عن شرطية الطهارة المسببة عن الغسل بلا معارض. نعم، لو جرت البراءة عن شرطية الطهارة المسببة عن الغسل بلا معارض انفتح المجال أمام الرجوع إلى البراءة عن شرطية الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر، وبذلك يمكننا الإتيان بالصلاة عقيب الغسل المشكوك الذي أخل فيه بالترتيب بين الجانبين، تمسكا ببراءتين: براءة عن شرطية الطهارة المسببة عن الغسل، وبراءة أخرى عن شرطية الترتيب بين الجانبين. ولكن البراءة عن شرطية الطهارة المسببة عن الغسل ابتليت بالمعارضة مع البراءة عن شرطية نفس الغسل، وحينئذ كيف يحصل لنا مؤمن في الاكتفاء بهذا الغسل المشكوك بعد الشك في حصول ما هو شرط بالعلم الإجمالي وهو الطهارة المسببة عن الغسل، وقد تنجزت شرطيتها بالعلم الإجمالي المنجز. لكن هذا الكلام من السيد الخوئي قابل للجواب، فإن البراءة عن شرطية الطهارة المسببة عن الغسل لها أثرها العملي كما قبله السيد الخوئي، بينما أن البراءة عن شرطية نفس الغسل ليس لها أي أثر عملي في فرض ابتلاء المكلف بالعلم الإجمالي. لا يجوز لنا ولا يحق لنا أن نغمض العين عن العلم الإجمالي فنرى هل للبراءة عن شرطية الغسل في الصلاة أثر أم لا، ثم نقول نعم يوجد لها أثر. لو شككنا في شرطية الغسل في صلاة الميت تجري البراءة عن شرطيته فنصلي صلاة الميت بلا غسل. هذا الكلام صحيح إذا لم يحصل لنا علم إجمالي بشرطية الغسل أو شرطية الطهارة المسببة عنه، ولكن بعدما ابتلينا بهذا العلم الإجمالي في الصلاة في الصلوات اليومية ففي هذا الفرض لا يوجد أثر عملي لجرائم البراءة عن شرطية الغسل، لأنه إذا أريد بذلك الترخيص في الصلاة مع ترك الغسل القطعي يعني مع ترك الغسل رأسا فهذه الصلاة باطلة جزما. الجنب إذا ترك الغسل رأسا فقد أخل بما هو شرط الصلاة على أي تقدير، ولا يمكن أن يجرى البراءة عن شرطية الغسل بالنسبة إلى تصحيح الصلاة في هذا الفرض بعد العلم التفصيلي ببطلانها. فلا بد أن يلحظ تأثير هذه البراءة في مورد احتمال الموافقة، وهو أن يصلى مع غسل أخل فيه بالترتيب بين الجانبين، هنا يتحقق الأثر العملي لجريان البراءة. البراءة عن شرطية الغسل في هذا الفرض لا معنى لها إلا البراءة عن شرطية الغسل مع رعاية الترتيب بين الجانبين، وهذه البراءة ليست متعارضة مع البراءة عن شرطية الطهارة، بل كلتا البراءتين كل منهما يعين الآخر لإنتاج التأمين بالنسبة إلى الصلاة مع هذا الغسل الذي أخل فيه بالترتيب بين الجانبين، فلا يوجد بينهما أي معارضة ولا يلزم من جريانهما أي ترخيص في المخالفة القطعية الإجمالية للتكليف المعلوم بالإجمال، فلا مانع من جريانهما معا أبدا. البراءة عن شرطية الطهارة المسببة عن الغسل، لأن الطهارة المسببة عن الغسل إذا كانت شرطا في الصلاة فيكون المورد من الشك في المحصل. نحن نقول الذي يوجب الاحتياط أحد أمرين، إما أن تكون الطهارة المسببة عن الغسل شرطا، إذا كانت الطهارة المسببة عن الغسل شرطا فلا بد من الاحتياط حتى ولو لم يتنجز شرطية الترتيب بين الجانبين، لأنه في موارد الشك في المحصل يجب الاحتياط. فيوجد هنا شكان، إذا لم تجري البراءة بالنسبة إلى واحد منهما لزم الاحتياط، أحدهما الشك في شرطية الطهارة المسببة عن الغسل، فهذا الشك لا بد من تحصيل مؤمن عنه وإلا لزم الاحتياط. والمؤمن عنه قد يكون البراءة العقلية أو العقلائية، ولكن نحن الآن كلامنا في البراءة الشرعية، فنجري البراءة الشرعية عن شرطية الطهارة المسببة عن الغسل. والشك الثاني أن نشك في اشتراط الصلاة بغسل مقيد بالترتيب بين الجانبين، فهذا الشك يقتضي الاحتياط لولا جريان البراءة عنه، فنجري البراءة عنه فيحصل لنا المؤمن على أي تقدير. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ثم يقول صاحب العروة بعد ذلك: والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر. هذا مبني على احتمال أن تكون الرقبة جزءا من الجسد الذي لا بد من غسله بعد غسل الرأس، والسيد يزدي يحتاط استحبابا في إعادة غسل الرقبة، لأن بعض المعاصرين لصاحب الحدائق ذهب إلى أن الرقبة جزء من الجسد الذي يغسل بعد غسل الرأس، فلأجل احتمال هذا الشيء وإن كان خلافا لظاهر الأدلة احتاط السيد يزدي احتياطا استحبابيا في عادة غسل الرقبة. وحيث إنه يرى الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر فالاحتياط الاستحبابي يقتضي أن يعيد غسل الجانب الأيمن من الرقبة مع الجانب الأيمن من الجسد، والجانب الأيسر من الرقبة مع الجانب الأيسر من الجسد. ثم يقول: والسرة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر. هذه فتوى، فتوى المشهور، ومنهم صاحب العروة، رعاية الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر، والسرة نصفها مع الجانب الأيمن ونصفها مع الجانب الأيسر، وهكذا العورة. والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين. ما هو الوجه في هذه الأولوية؟ لم نفهم ذلك. الأولوية يعني الاستحباب لا منشأ له. لماذا يغسل السرة بتمامها مع الجانب الأيمن؟ نصف السرة في الجانب الأيمن والنصف الآخر منها في الجانب الأيسر، ما هو وجه الأولوية والأفضلية في غسل تمام السرة مع الجانب الأيمن؟ نعم، أفرض نحن نرى الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر، ما هي خصوصية السرة؟ العضو المشترك بين الجانب الأيمن والأيسر نصفه من الجانب الأيمن ونصفه من الجانب الأيسر. عنوان الجانب الأيمن يشمل الجزء المشترك الواقع بين الجانب الأيمن والأيسر، فجزء من هذا العضو المشترك في الجانب الأيمن وجزء آخر منه في الجانب الأيسر. وهذا ليس صحيحا أن نقول بأن هذا ليس لا من الجانب الأيمن ولا من الجانب الأيسر، يقسم إلى قسمين متساويين، قسم واقع في الطرف الأيمن يكون جزءا من الجانب الأيمن، وقسم واقع في الطرف الأيسر يكون جزءا من الجانب الأيسر. فإن أراد منه الأولوية الاحتياطية يعني الأحوط استحبابا فهذا يكون أخف محذورا، ليس فتوى، لأنه يحتمل ثبوت الحكم الواقعي بلزوم غسل تمام السرة مع أحد الجانبين فيحتاط استحبابا. إن أريد الاحتياط الاستحبابي في كل ما يحتمل ثبوتا يعني هذا يوجب ضم كثير من الأشياء. علی
فرضاً که بگن که طرف راست نجوز طرف چپ خودم احتیاط نیست دیگه،
احتیاط استحبابی، احتیاط استحبابی يحتمل ثبوتا انه لابد من غسل تمام السرة قبل الشروع في غسل الجانب الايسر، هذا محتمل. ويمكن العمل بهذا الاحتياط الاستحبابي أن يبقي السرة والعورة ويغسلهما بعد نهاية غسل بقية الجانب الأيمن، يغسل الجانب الأيمن بكامله ما عدا السرة والعورة، ثم يبدأ بغسل السرة بغسل السرة والعورة معا بادئا من الجانب الأيمن ومنتهيا إلى الجانب الأيسر مرة واحدة، هذا يمكن، يعني يمكن أن لا يكرر، بل بعدما أنهى غسل الجانب الأيمن من دون أن يغسل السرة مثلا يبدأ بغسل السرة من الجانب الأيمن وينتهي من غسلها إلى الجانب الأيسر منها، فحينئذ عمل بالاحتياط الاستحبابي. لكن كيف يجمع في آن واحد بين غسل السرة وغسل العورة؟ هكذا يعني لابد أن يأخذ حنفيتين و يعني يأخذ مثلا إبريقين ويصب من الجانب الأيمن من سرته الماء من إبريق وعلى عورته الماء من إبريق آخر وشيئا فشيئا يصل إلى الجانب الأيسر منهما. هذا يمكن ولا يحتاج إلى التكرار حينئذ، لكن المتعارف ليس كذلك. فالمتعارف مع العمل بهذا الاحتياط الاستحبابي إعادة غسل تمام السرة مرتين، مرة مع الجانب الأيمن ومرة مع الجانب الأيسر وهكذا العورة. لكن أنا أقول ليس كل ما احتمل ثبوتا في عالم الواقع مما يؤخذ في مقام الاحتياط الاستحبابي ويكتب في مقام الاحتياط الاستحبابي، وإلا لابد أن ينكتب أشياء كثيرة. الاحتياط الاستحبابي عادة لابد أن يكون له منشأ واضح،
ولا يمكن أن يكون من باب المقدمة.
لا. والترتيب المذكور شرط واقعي، فلو عكس ولو جهلا أو نسيانا أو سهوا بطل. السيد الخوئي لم يعلق على هذه الفتوى، إما لأجل أنه أنكر الترتيب رأسا، ولكنه أنكر الترتيب بين الجانبين ولم ينكر الترتيب بين الرأس والرقبة وبين غسل سائر الجسد. فكان ينبغي أن ينبه على هذه النكتة، أو أنه غفل عن مبناه من أن السنة لا تنقض الفريضة. فلماذا يكون الإخلال بالترتيب في غسل الجنابة جهلا أو سهوا مبطلا للغسل على رأي السيد الخوي؟ ألم يذكر في الحج في بحث الإحصار والصد أنه يؤمن بقاعدة عامة وهي أن السنة لا تنقض الفريضة، وطبقها هناك على الرمل وقال هذه القاعدة لا تختص بالصلاة، وهو يرى أن الفريضة ما بين في الكتاب الكريم. فهل بين في الكتاب الكريم الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وغسل سائر الجسد؟ لم يبين في الكتاب الكريم، فليس من الفريضة بل من السنة، والسنة لا تنقض الفريضة عند السيد الخوئي. فكان ينبغي للسيد الخوئي أن يعلق على هذه الفتوى كما علق عليها السيد السيستاني، فقال بأن الإخلال بشرطية الترتيب حتى في غسل الرأس والرقبة جهلا أو نسيانا لا يوجب بطلان الغسل. نعم، نحن أنكرنا هذه القاعدة العامة إنكارا صغرويا يضر بالتطبيقات في كثير من المجالات. فقلنا بأننا نؤمن بهذه القاعدة العامة، لا نأبى عن قبول كونها قاعدة عامة غير مختصة بباب الصلاة، ولكن من أين نعرف أن الترتيب من السنة وليس من الفريضة؟ الفريضة قد يراد منها ما شرعه الله، سواء بينه في كتابه أو لم يبينه في كتابه. ألم يرد في الروايات أن الركعتين الأوليين فريضتان؟ إن الله فرض من الصلاة ركعتين ركعتين. هل توجد آية في القرآن تشير إلى ذلك؟ فما هو معنى أن الركعتين الأوليين فريضتان غير أنه مما شرعه الله؟ فلعل كل ما نطبق عليه قاعدة السنة لا تنقض الفريضة فريضة ثبوتا، أي ما شرعه الله كالترتيب في غسل الجنابة، كما أن الترتيب في الوضوء كذلك. والسيد السيستاني يعترف بأن الترتيب في الوضوء فريضة، مع أنه لم يبين في القرآن الكريم اغسلوا وجوهكم وأيديكم، لم يقل اغسلوا وجوهكم ثم يدكم اليمنى ثم يدكم اليسرى، لأنه يرى، لأنه وجد روايات تدل على إعادة الوضوء إذا غسل اليد اليسرى قبل اليد اليمنى، فكأنه تخصيص في قاعدة أن السنة لا تنقض الفريضة، أو أنه تبيين تعبدي للفريضة، كما عبر عنه بأن ما ورد في الروايات من أنه فريضة يكون مصداقا للفريضة. نحن نقول لعل الإمام عليه السلام في الترتيب في غسل الجنابة أيضاً إذا سئل كان يقول هذا فريضة. نعم لو كان الأمر في الوضوء من باب التخصيص في الغسل لم يثبت التخصيص، أما إذا كان من باب أنه فريضة كشف عنها الإمام عليه السلام، فلعل الترتيب في غسل الجنابة أيضا كان فريضة، لكن لم يصل إلينا بيان ذلك من الإمام. والسيد السيستاني في الكلمات التي قررت عنه يقول الفريضة ما ورد من التفصيل في كلمات الأئمة لما أجمله الله، أو بيّن الأئمة أنه فريضة، فنقول نحن نحتمل أن الترتيب في غسل الجنابة من هذا القبيل تفصيل لما أجمله الله، أو أن الأئمة بيّنوا أنه فريضة ولم يصل إلينا هذا البيان. استصحاب عدم كونه مما فرضه الله لا يثبت أنه سنة، الأثر الشرعي مترتب على السنة، السنة لا تنقض الفريضة، لا أن ما ليس بفريضة لا ينقض الفريضة، حتى نقول بأن بالاستصحاب نتعبد بأن هذا لم يكن فريضة في زمان والآن كما كان، إذا كان الأثر مترتبا على أن ما لم يكن فريضة فلا ينقض فريضة كلامكم صحيح، ولكن الأمر ليس كذلك، بل الحكم ثبت لعنوان السنة، واستصحاب عدم كونه فريضة لا يثبت كونه سنة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، ولكن السيد السيستاني سهل الأمر على الناس فلله دره، لأن كثير من العوام يقولون نحن كنا في أيام طفولتنا أو شبابنا لا نراعي الترتيب في غسل الجنابة، في الوضوء ماكو شارع لا بد من إعادة العمل، أما في غسل الجنابة يقول السيد السيستاني إذا احتملتم أنكم كنتم جاهلين قاصرين فيحكم بصحة غسلكم، أما إذا علمتم بجهلكم التقصيري فلا بد من إعادة تلك الأغسال على الأحوط، لأن أصل الترتيب احتياطي فيقول لا بد من إعادة تلك الأغسال على الأحوط. لماذا نقول مع الشك في الجهل القصوري يحكم بصحة العمل السابق؟ لأنه مع العلم بالجهل القصوري تجري قاعدة السنة لا تنقض الفريضة، ومع الشك يحتمل صحة الغسل السابق، إن كان في الواقع جاهلا قاصرا صح غسله واقعا، وإن كان جاهلا مقصرا بطل غسله إما فتوى أو على الأحواط كما يقول به السيد السيستاني، ومع الشك تجري قاعدة الفراغ في الغسل السابق مضافا إلى جريان البراءة عن وجوب قضاء الصلوات السابقة، لأن القضاء بأمر جديد وموضوعه الفوت، فإذا شك في بطلان الغسل أم لا فمعنى ذلك الشك في تحقق فوت الفرائض السابقة ويشك في وجوب قضائها، فتجري البراءة عن وجوب القضاء. الكلام يقع في أنه هل يجب البدء من الأعلى، فالأعلى في كل عضو كما كان يراه الشيخ البهجة، أم لا يعتبر فيه ذلك كما هو الصحيح الموافق للمشهور؟ نتكلم عن ذلك في ليلة الأحد إن شاء الله.